بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بالصيام، منها مسألة هل فرض على المسلمين صيام قبل رمضان؟ ما هو صيام يوم عاشوراء؟ فرض عليهم قبل أن يفرض رمضان، أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ثم نسخ الوجوب وصار مستحبا. ذهب بعض العلماء في هذه المسألة في فرضية الصيام قبل رمضان أنه فرض على المسلمين أيضا الصيام 3 أيام، ثلاثة أيام من كل شهر قبل أن يفرض رمضان، وهذا مذهب الحنفية، وجاء عن بعض السلف، عن بعض التابعين قتادة وعطاء وغيرهم، وأنه فرض على المسلمين قبل رمضان مع صيام يوم عاشوراء أيضا 3 أيام من كل شهر. قالوا وهذا هو صيام أهل الكتاب، يصومون 3 أيام من كل شهر، ولكن هذا القول مبني على أحاديث ضعيفة، جاء في حديث ضعيف عن معاذ، وجاء في آثار عن بعض التابعين. ثم أخذنا مسألة تسمية رمضان بهذا الاسم، لماذا سمي؟ لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها، هذا قول، قلنا غير هذا القول أرجح منه. من نسبة إلى الرمضاء شدة الحر، فما وجه تسميته برمضان؟ نعم، أن العرب لما نقلوا الشهور من الأسماء القديمة، أسماء الشهور من الأسماء القديمة، سموا الأشهر بحسب الزمن الذي وافق فيها، فصادف شهر رمضان زمن حر فسموه رمضان. اللغة القديمة أي لغة ثمود وعاد ونحو من العرب، وهناك خلاف بين اللغة القديمة واللغة التي صارت للعرب المتأخرين. وقد ذكر جماعة من المؤرخين أن هذه الأشهر سميت قبل الإسلام بنحو 200 عام، قبل الإسلام بنحو 200 عام، وأن الذي سماها بذلك أناس من قريش، ومنهم كلاب جد أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نقلوها من الأسماء القديمة إلى الأسماء التي اصطلحوا عليها بعد، سموا كل شهر بالزمن الذي وافقه، وهذا القول أرجح من قول من قال إنها يرمض الذنوب أو أن الناس يرتمضون فيه من الحر العطش والجوع، لأن هذه التسمية قبل الإسلام، وأما على هذه التفاسير فيفيد أنها أسماء إسلامية لما فيها من الصيام. نواصل نقرأ. من المسائل أيضا المتعلقة بذلك أن الشروط أو أن الصيام له شروط، وهذه الشروط نوعان، منها شروط للوجوب أي لا يجب إلا إذا وجدت، ومنها شروط للصحة. أي أنه لا يصح إلا بتوفرها، وإن كان قد يجب لكن لا يصح إلا بوجود هذه الشروط. فالشروط منها ما هي شروط للوجوب، فلا يجب الصيام إلا بوجودها، ومنها ما هي شروط للصحة بمعنى أنه يجب ولكن لا يصح إلا بوجود هذه الشروط. وقد ذكر أهل العلم لذلك 7 شروط، ومن أهل العلم من أضاف شرطا ثامنا. فالشرط الأول هو الإسلام، وهو شرط للصحة بمعنى لا يصح الصيام إلا من مسلم، فإذا صام الكافر لا يصح منه. وقال بعض أهل العلم أيضا هو شرط للوجوب، والصحيح أنه ليس شرطا للوجوب، فإن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فهو يجب عليهم الصيام ولكن لا يصح منهم، ومعنى الوجوب أي أنهم يأثمون على تركها، معنى خطابهم بها. الشرط الثاني العقل، والعقل شرط للوجوب وأيضا شرط للصحة، فلا يجب الصيام على المجنون، ولو صام المجنون لم يصح صيامه، فهو شرط للوجوب وشرط للصحة. الشرط الثالث البلوغ، وهل هو شرط للوجوب أو الصحة؟ من يقول؟ ها؟ شرط للوجوب. أحسن، إنه لا يجب عليه على الصبي، لكن لو صام هل يصح أو لا؟ يصح، لا يشترط في صحته البلوغ، فهو شرط للوجوب فلا يجب عليه إلا إذا بلغ، ولكن لو صام الصبي صح منه. الشرط الرابع القدرة على الصيام، بمعنى لا يكون مريضا ولا عاجزا، القدرة على الصيام. فهل هو شرط للوجوب أو الصحة؟ ها، شرط للوجوب، فلا يجب على من ليس بقادر الصيام. الشرط الخامس الإقامة، أي عدم السفر، وشرط لماذا يكون؟ شرط للوجوب، لأن المسافر إذا صام هل يصح صيامه؟ نعم يصح، لكن لا يجب عليه الصيام، فهو شرط للوجوب. الشرط السادس النية، وماذا يكون النية؟ شرط في الصحة، بمعنى أنه يجب ولكن لا يصح إلا بالنية، لكن الوجوب هو واجب على المكلف. الشرط السابع وهو خاص بالمرأة، الطهارة من الحيض أو النفاس. وماذا يكون؟ ها؟ شرط للصحة عند أكثر العلماء، ومن أهل العلم من قال أيضا هو شرط للوجوب، أنه لا يجب عليها في حال كونها حائضا أو نفسا، والأقرب أنه يجب عليها ولكن وجد مانع من الأداء فهو شرط للصحة فقط، فهو واجب عليها ولكن وجد مانع من الأداء. الشرط الثامن وزاده بعض العلماء، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن هذه الشروط، ممن زاده الحنفية، قالوا العلم بالوجوب، أن يكون عالما بالوجوب، وهو شرط للوجوب. العلم بالوجوب هو أيضا شرط للوجوب، بمعنى أن من لم يعلم وجوب الصيام عليه لا يجب عليه. وهذا مثل إنسان استيقظ في أول يوم من رمضان لا يعلم أنه رمضان، يظن أنه من شعبان، أو كافر أسلم في أثناء رمضان، في أثناء يوم من أيام رمضان، ولا يعلم أنه يجب عليه الصيام. هذه الشروط كنا نريد نتكلم عليها شرطا شرطا، وما يتعلق تحتها من المسائل وما يندرج تحتها من المسائل، لكن كثير من هذه الشروط سيأتي ذكرها إن شاء الله في الأعذار، صيام أهل الأعذار، ولعل الكلام عليها هناك يكون أنسب بعد أن نعرف وجوب الصيام وبماذا ينعقد. فهذه هي شروط الصيام. وننتقل بعده إلى مسائل وجوب صيام رمضان أو ثبوت دخول رمضان، وما يتعلق مسائل الرؤية، فإن رمضان يثبت دخوله بأمرين دل عليهما الدليل. الأمر الأول الرؤية، رؤية هلال رمضان، والأمر الثاني إكمال عدة شعبان. فأيهما وجد ثبت به دخول رمضان ووجب صيام رمضان، قد دلت على ذلك أدلة كثيرة، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي الهلال، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان 30. وبنحو حديث ابن عمر إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، جاء في رواية مسلم فاقدروا له 30، حديث في الصحيحين. فإذن يثبت دخول رمضان ووجوب صيامه به أحد هذين الأمرين. الأمر الأول الرؤية، والثاني إكمال العدة 30، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله. أما الأمر الأول وهو الرؤية، فهذا لا خلاف فيه أنه يثبت به دخول رمضان، ولذا فقد استحب العلماء للناس أن يتراءوا الهلال في ليلة 30 من شعبان. وهذا الاستحباب أي للناس عموما لأجل أن يتيقنوا في صيامهم. وأما ترائي هلال رمضان فالأصل أنه فرض كفاية، وأنه يفترض على طائفة من الناس، وهذا من شأن ولاة الأمر، يفترض أن يجعلوا من يراقب الهلال. وعموم الناس يستحب لهم ذلك أن يتراءوا الهلال كما كان الناس يتراءون الهلال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. فإذا علمنا هذا وأنه يستحب ترائي الهلال ويفترض ذلك فرض كفاية على من هو الأمر له، فكم هو العدد الذي تثبت به الرؤية من الشهود؟ علمنا هذا وأن يشرع الترائي، فبكم نثبت هلال رمضان بشهود؟ أما هلال شوال الذي هو الإفطار من رمضان فبلا خلاف بين العلماء أنه لا بد فيه من شاهدين، وهكذا سائر الشهور. وممن نقل عدم الخلاف فيه الترمذي رحمه الله في السنن قال: ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. كذا نقله الترمذي، وسيأتي أنه قد وجد خلاف يسير. وهذه المسألة فيها عدة أقوال. القول الأول أنه الصيام وكذلك الإفطار أي هلال رمضان وهلال شوال لا يثبت إلا بشهادة شاهدين. في الصيام والإفطار، وهذا مذهب الإمام مالك والليث بن سعد والأوزاعي والثوري، وهو قول للإمام الشافعي. وأنه لا بد من شاهدين في الصيام والإفطار. واستدلوا على ذلك بأحاديث منها ما أخرجه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب يروي عن الصحابة، روى عن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. قالوا: فجعل شهادة اثنين في الصوم والفطر. وهذا الحديث من طريق الحجاج ابن أرطأة وهو ضعيف ومدلس، ولكن الحديث حسن بشواهده. فله شاهد عن الحارث ابن حاطب أمير مكة، أخرجه أبو داود في السنن، قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، ننسك أي نصوم للرؤية، رؤية الهلال، فإن لم نره وشهد شاهدان عدلان نسكنا بشهادتهما، فإن لم نرى وشهد شاهدان عدلان نسكنا بشهادتهما. ثم قال: وفي القوم من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، وأشار إلى ابن عمر، فسئل ابن عمر قال: نعم، بهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن. قالوا: فهذه الأدلة تدل أن الصيام يكون باثنين، وكذلك الإفطار. الحديث الأول فيه باثنين، والثاني فيه الصيام، وجاءت أدلة أخرى أيضا في الإفطار. قالوا أيضا: لأنها شهادة، والشهادة على الهلال الذي تتعلق بحقوق الناس لا تثبت إلا بشهادة اثنين، هذا الأصل في الشهادة. قالوا أيضا: لأن الشاهد الواحد معرض للخطأ والغلط، لا سيما إذا كانت السماء صحوا ليس هناك سحاب، ولا يثبت الرؤية إلا واحد، فهو عرضة للغلط، فلا بد من شهادة آخر. القول الثاني في هذه المسألة أنه فرق بين الصيام والإفطار، ففي الصيام يكفي شاهد واحد، أي هلال رمضان يكفي شاهد واحد، وفي الإفطار لا بد من شاهدين، أي رؤية هلال شوال. وهذا القول قول أكثر العلماء، قال الترمذي في السنن قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قال به أحمد والشافعي، أي في أحد قوله، وابن المبارك وأهل الكوفة، أي أبو حنيفة وأصحابه، وكذلك نسبه للجمهور ابن حجر رحمه الله في الفتح. أنه في الصيام يكفي شهادة شاهد واحد، وفي الإفطار لابد من شاهدين. واستدل هؤلاء بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: ثراء الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر بصيامه، فصامه وأمر بصيامه. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على شهادة ابن عمر فصام وأمر الناس بالصيام. جاء أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة أعرابي، شهد عنده أعرابي قال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم، فأمر الناس بصيامه، ولكنه من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة. أيضا الحديث مختلف في وصله وإرساله، وصحح النسائي رحمه الله المرسل، لكن يبقى حديث ابن عمر. قال وحديث ابن عمر أصرح من الحديثين الأولين الذي استدل بهما أصحاب القول الأول، فإن فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام بشهادة عدلين، أمر بالصيام بشهادة عدلين، إذا شهد عدلان يصومون، ولم ينفي أنه إذا شهد واحد لا يصومون. في الحديثين الأولين لم ينفي ذلك، وأثبته في حديث ابن عمر، قالوا فهو دليل على هذه المسألة. وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم، وعليه الفتوى عند أكثر العلماء كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل رحمهم الله جميعا. وعمدتهم هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر. هناك قول ثالث أنه قال يكفي شاهد واحد في الصوم والفطر، وهذا مذهب ابن حزم قال به أبو ثور. قالوا أما في الصيام فيدل عليه حديث ابن عمر، وأما في الفطر فكذلك مثل الصيام، فكما أنه ثبت الصيام بشهادة واحد فكذلك يثبت الفطر به. وهذا من العجب أن ابن حزم يقول به وهو من منكري القياس. وأقرب هذه الأقوال هو القول الثاني أن الصيام يجزئ فيه شاهد واحد، لحديث ابن عمر، مع أن بعضهم اعترض على حديث ابن عمر، قال حديث ابن عمر ليس في أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأمر بالصيام لأجل شهادة ابن عمر فقط، فقد تكون عنده شهادة من أناس آخرين وجاءت شهادة ابن عمر موافقة، وهذا خلاف ظاهر الحديث، فظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى ذلك وأمر به بناء على شهادة عبد الله بن عمر. قال فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت أني رأيته فصامه وأمر بالصيام، فرتب ذلك على رؤيته. ومما يؤيد ذلك فهم ابن عمر، فإنه قد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يفتي أن شهادة واحد في الصيام تجزئ، ففهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه لذلك يؤيد هذا المعنى، وأنه فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى ذلك على شهادته، فلذا كان يفتي بأن شهادة الواحد في الصيام مجزئة. أيضا مما يتعلق بذلك أن الشاهد الذي يشهد على رؤية الهلال يشترط فيه أن يكون عدلا، فإن كان غير عادل فلا تقبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماها شهادة، فإن شهد شاهدان شاهد عدل، سماها الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة، فيشترط لها ما يشترط للشهادة، فلا بد أن يكون عدلا لا يكون فاسقا. وأيضا لا بد أن يكون قوي البصر، فلو كان ضعيف البصر لا يقبل منه، مع أنه معه أناس أقوياء البصر ولا يرون وهو يزعم أنه رأى. فلا بد أن يكون قوي البصر، لأن ضعيف البصر قد يتوهم. أيضا يشترط عند أكثر العلماء أن يكون بالغا، قالوا والصبي لا تقبل شهادته في رؤية الهلال حتى لو كان مميزا، لأنه غالبا لا يضبط هذه الأمور، وهذا في الغالب، والأحكام تبنى على الغالب. إذا لا بد في الشاهد أن يكون عدلا وأن يكون قوي البصر، لا يكون ضعيف البصر، وأن يكون بالغا. فلا تقبل شهادة صبي في رؤية الهلال. العدل خرج به الفاسق وخرج به الكافر من باب أولى، فلا تقبل شهادة الكافر. قد نقل النووي رحمه الله عدم الخلاف، أن شهادة الكافر غير مقبولة، وكذلك نقل عدم الخلاف على شهادة الفاسق وأنها غير مقبولة. وكذلك يلتحق به المغفل الذي لا يضبط الأمور، نقل فيه النووي أيضا عدم الخلاف أنه لا يقبل قوله. فلو شهد الرافضة أنهم رأوا الهلال هل نقبل قولهم؟ ها؟ لا نقبل قولهم، ولا يعتمد عليهم في هذا الباب. بقي شهادة المرأة، لو شهدت امرأة برؤية الهلال، هذا في قولان للعلماء، القول الأول أن شهادة المرأة في هذا الباب مقبولة، وهو قول أبي حنيفة وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، ووجه للشافعية. واختاره أيضا ابن حزم، قالوا لأن شهادة المرأة مقبولة في هذا الباب، إنما شهادة المرأة في باب الحدود لا تقبل، أما في هذا فلا مانع منه حتى لو كان يتعلق به حقوق، فتقبل شهادتها في ذلك. قال: ولأنه خبر عن أمر ديني يستوي فيه الرجال والنساء. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والصنعاني، اختاره الشيخ ابن عثيمين، وهناك قول آخر أن شهادة المرأة لا تقبل في هذا الباب. وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، وهو الصحيح في مذهب الشافعية، وقال به الليث بن سعد. قالوا: لأن هذا الأمر مما يطلع عليه الرجال ولا تطلع عليه النساء في الغالب. أيضا قالوا: لأن رؤية الهلال قد تتعلق بها حقوق مالية من ديون وإيجارات وأمور من أمور الأموال تتعلق بحلول الشهر. قالوا: وشهادة المرأة في باب الأموال لا تقبل. الصحيح هو القول الأول. وأما القول بأن المرأة لا تقبل شهادتها فيما يتعلق بحقوق المال فليس كذلك، وقد مرت معنا هذه المسألة في كتاب الشهادات من الدراري، وأن شهادة المرأة لا تقبل في باب الحدود والقصاص وما يتعلق به، وأما في سائرها فتقبل. أيضا مما يتعلق بذلك، لو ترى الناس الهلال خرج مجموعة يتراءون الهلال، فرآه واحد وهو عدل ولم يره غيره، فهل يصام برؤيته؟ خرج مثلا 10 يتراءون الهلال، واحد رآه وتسعة لم يره، وهو قوي البصر وعدل توفرت فيه الشروط، ليس ضعيف البصر وليس بفاسق ولا مغفل ولا صبي، بل هو بالغ عاقل. فأكثر العلماء على أنه يصام برؤيته. لأنها رؤية من عدل ثقة قوي البصر فلا مانع من قبولها وإن لم يره غيره. اختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يعتبر قوله في هذا الحال. قالوا: لأنه يبعد أن ينفرد بالرؤية من بين الجمع، الصحيح هو القول الأول. وأن قوله معتبر في ذلك. إذا توفرت فيه الشروط كما سبق. أما إذا علمنا أنه إنسان مستعجل لا يتحرى، أو عنده ضعف في بصره، أو متساهل، أو فيه غفلة، أو لا يبالي بالكذب، فهذا لا يقبل قوله. وبقي في هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. أخي يذكر فائدة عن سعيد الصبيحي كتبها، قال قول أبي ثور أنه يقبل واحد في الصوم والفطر الشهادة، قال به ابن المنذر وابن حزم ونسبه الخطابي والبغوي إلى بعض أهل الحديث، وهو رواية عند الحنابلة إذا كان بموضع ليس فيه غيره، ورجحه ابن رشد إذا كان في موضع ليس فيه غيره لا يوجد إلا هو في وراء الهلال، ولن يقبل حتى في الإفطار. أما الرؤية في الصوم فقد جاء فيه الحديث، حديث صريح فيه. والإفطار الأصل هو البقاء على الحديثين. وسيأتي معنا مثل هذه المسألة، ما لو رآه الإنسان لوحده ولم يقبل منه هل ينبني عليه حكم؟ أخ يقول صاحب النظارات هل تقبل شهادة في إذا رأى الهلال؟ إذا كان عنده ضعف في بصره فلا يقبل، إلا إذا كانت هذه النظارة تقوم مقام البصر القوي، يعني كأن بصره سليم ليس فيه شيء فتقبل نعم. وأما إذا كان ضعيف البصر وهذه النظارة يلبسها لذلك فلا يقبل. أخن يقول إذا سلم الإمام في الصلاة على الجنازة تسليمة واحدة فهل يسلم المأموم تسليمتين؟ لا، يسلم تسليمة واحدة يتابع الإمام، فإنما جعل الإمام ليتم به فيتابع الإمام في ذلك. أخن نقل فائدة عن الماوردي رحمه الله أنه أيضا نقل عدم الخلاف أن سائر الشهور لا يقبل فيها إلا شهادة اثنين سوى رمضان، قال إلا ما حكي عن أبي ثور. أخ يقول ما تعليقك على نصيحة الشيخ يحيى حفظه الله لأهل حيس وأهل السنة وتخوفه من ضرب العسكر للدعوة السلفية أشد مما فعلت جمعية إحياء التراث ونحوها من الجمعيات؟ أنا سمعت بعضها ولم أسمعها كلها، وهي نصيحة كافية لطلاب العلم، كافية شافية، ونصح عظيم جدا في هذا الجانب حتى لا يدخل طلاب العلم في المماحكات السياسية وفي الاختلافات، فإنه إذا دخل الإنسان وتوغل في المناصب واعتاد على الرواتب والرتب قد يتغير توجه قادته الذين يوجهونه توجه سياسي، وهو ضحية لهذه التوجهات. فطالب العلم يحافظ على ولائه الصحيح ويجعله ولاء لله تعالى، وهكذا يبتعد عن أماكن الشبه. وقد نبهنا إخواننا على هذا سابقا في نصيحة فيما سبق فيما في التحاق طالب العلم بالعسكرة من المفاسد، ونحن نرى كثير منها الآن، هذه المفاسد ترى كثيرا منها، والحمد لله، سلم الله وصرف عنا هذا الموج الذي كان ربما يجرف مجموعة كبيرة من طلاب العلم، فسلم الله واقتنع إخواننا فجزاهم الله خيرا. وقد رأى أخ رؤيا قبل أن تأتي هذه العسكرة بأيام، قال رأيت أن هناك طائرة هبطت في ساحة المسجد، قال وأنت في الدرس أو من أي مكان تصيح لا أحد يركب في هذه الطائرة، لا أحد يركب فيها. قال فذهب بعض الأخوة ركب وأقلعت الطائرة، لكن قليل، قلنا هذا العسكرة، ركب من ركب في الطائرة وسلم الله البقية. ونعم والله نصيحة الشيخ أنها ربما تضر أكثر مما تضر الجمعية، إذا كان الجمعية تجرفهم إلى شيء هذا قد تجرفهم إلى أمور سياسية خطيرة، ونسأل الله أن يسلم جميع إخواننا من ذلك. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.